بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والصبر جند لا يهزم وحصن لا يهدم، صارم لا ينبو وجواد لا يكبو، وهو من الواجبات. فكل من ابتلي بمصيبة وجب عليه أن يصبر عليها، فإن جزع أو تسخط فهو آثم بذلك. وثواب الصبر وفضيلته قد نطقت بها النصوص كثيرة جدا، وحسبك أن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب، كما قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالناس يجزون يوم القيامة الحسنة بعشر أمثالها إلا أهل البلاء، فإنه يصب عليهم الأجر صبا. ولذلك قال بعض السلف: لولا المصائب لوردنا القيامة مفاليس. وجاء في الحديث: يود أهل العافية أن لو قرضوا في الدنيا بالمقاريض، أن لو نشروا بالمناشير، لما يرون من عظم جزاء الصابرين. فمن تجاوز مرحلة الصبر حتى رضي بالمقدور فهذه منزلة مستحبة، وقد ذهب البعض إلى وجوبها، والراجح ما اختاره شيخ الإسلام، وهو أن الرضا مستحب لا واجب. معنى الرضا، الرضا فوق الصبر، معنى الرضا بالمقدور أن لا يتمنى زوال المصيبة. الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، فلا تلطم خدا ولا تشق جيبا ولا تدعو بدعوى جاهلية، لا تجزع، لا تعترض على قضاء الله كما يفعل كثير من الناس حين تنزل به مصيبة. ليه يا رب عملت فيا كده؟ اشمعنى انا يا رب؟ كل الناس في عافية وانا الوحيد اللي تبتليني، وهكذا الى اخر هذه العبارات التي تنطق بالجزع وتدل عليه. لا ينافي الصبر أن تتمنى زوال المصيبة. أيوب كان صابرا ودعا ربه أن يعافيه، مش كده؟ ويونس عليه السلام كان صابرا ودعا ربه أن يرفع عنه البلاء. فالصبر لا ينافي أن تدعو الله برفع المصيبة. وأعلى من منزلة الصبر منزلة الرضا، أن ترضى بالمصيبة حتى لا تتمنى زوالها. وأعلى منها منزلة الشكر، أن تشكر الله على ما من عليك به. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر: نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان كانوا حاجة تتحط على البعير عشان يحملوا عليها الأغراض، فبيقول نعم العدلان ونعمة العلاوة، صلاة ورحمة، وفوق ذلك هداية من الله عز وجل. وعمر كان يقول: وجدنا أكثر عيشنا بالصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فعليكم بالصبر، فإن الصبر كما قال عمر رضي الله عنه: لو كان الصبر والشكر مطيتين لم أبالي أيتهما ركبت. فالصبر نصف الإيمان، وهو من الإيمان كما قال علي بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر بأنواعه المختلفة الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله تعالى المؤلبة. وهذا هو محل ترجمة المصنف رحمه الله، الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة، لأنه قال من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وهو من الإيمان بلا شك، بل من واجبات الإيمان. ثم ذكر قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بإذنه الكوني القدري، إلا بتقديره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يعلم أن المصيبة بقدر الله يهدي قلبه، يلهمه الصبر، ويوفقه للتسليم، ويعينه على ألا يجزع على ما نزل به. والصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، لكونها من عند الله، وهو عالم أن ربه حكيم، وأن ربه رحيم، وأن ربه بر لطيف، وأن ربه يضع الأشياء في مواضعها ويوقعها في مواقعها، وأنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. ومنها هنا يصبر ويرضى بما قدره الله تبارك وتعالى عليه، زي العبد مثله مع أقدار الله عز وجل، كما يضرب له مثل بالأب الذي، ولله المثل الأعلى، أب يريد أن يعطي ابنه إبرة لكونه مريضا، الولد يرفض، وربما ينظر لأبيه الشزر ويبكي ويتألم، وفي هذه الإبرة مصلحته، أبوه يصر على أن يعطيه إياها لما له فيها من المصلحة، والولد معترض غير مقتنع، لأن عقله قاصر صغير. فهكذا نحن مع أقدار الله المؤلمة، عقولنا القاصرة تعترض عليها، والله عز وجل له فيها حكمة، ومن أجل هذا قدرها. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. قال المصنف: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقد تكلمنا عن هاتين الخصلتين وتينك الخلتين، الطعن في الأنساب والنياحة، في المرة الماضية. وكون هاتين الخصلتين كفرا لأنهما جحد لحقائق الأمور، فالطعن في الأنساب تغيير للنسب الذي جعله الله عز وجل، والنياحة على الميت اعتراض وجزع على أقدار الله تبأ تسخط لها، ولذلك كان كفرا. وهذا من الكفر الذي يجامع أصل الإيمان، فمثل هذا الكفر الذي يعبر عنه العلماء بكفر دون كفر، كما ترجم البخاري في صحيحه قال: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فهذا الكفر لا ينقل عن الملة، كفر يجامع أصل الإيمان. فالكفر كما سبق لنا، الكفر والظلم والشرك، كل ذلك اثنان، منه أكبر ينقل عن الملة يخلد صاحبه في النار، ومنه دون ذلك، ومنه أصغر لا ينقل عن الملة يسمى كفرا، وهو أكبر من الكبائر كما سيأتي في كلام المسعود رضي الله عنه، ولكنه لا ينقل صاحبه عن الملة، فهو من جنس الذنوب. قال ولهما، يعني للشيخين في الصحيحين، عن ابن مسعود مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا، ليس على هدينا وطريقتنا، بل هو مرتكب كبيرة من أكبر الكبائر. ليس منا من ضرب الخدود، لطم وجهه وشق الجيوب، الجيب هو أعلى القميص، يشقه جزعا على المصيبة واعتراضا على ما قدر الله، ودعا بدعوى الجاهلية. وما من الناس زي ما بيقول ابن القيم إلا معترض على أقدار الله، اقدح زناد من شئت تجد فيها الاعتراض على أقدار الله كامنا، فهو كامن في النفوس كمون النار في الحجر، ولكن مستقل ومستكثر. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فنسأل الله أن يرزقنا الصبر على أقداره والرضا بما يقدره ويقضيه. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يبتلي العباد بالمصائب، وتكون هذه المصائب تمحيصا لهم وتكفيرا لسيئاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، تكفر عنه سيئاته حتى يوافي الله عز وجل خلوا من السيئات، نقيا من الذنوب، قد كفرت سيئاته بما أصابه من المصائب. فإذا أراد الله بالعبد خيرا قدر عليه من المصائب ما يكون حطة لسيئاته وضاعة لأوزاره، وأما إذا أراد به شرا فإنه يمسك عنه البلاء حتى يوافيه يوم القيامة وذنوبه على ظهره. نسأل الله عز وجل أن يعافينا في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما اشتد البلاء عظم الجزاء من الرب عز وجل، كما في الحديث الآخر: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه البلاء. يقول: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. من رضي فله الرضا، أي له ثواب الرضا ومنزلته العالية، ومن سخط فلا يضر إلا نفسه، ولن يرد جزعه فائته، ولن ينشر ميته، ولن يعيد ضائعه. ولذلك قالوا: الجاهل يفعل في المصيبة بعد 10 أيام ما يفعله العاقل من أول يوم، ومن لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم. فأنت يعني أي منزلة تريد أن تختار لنفسك؟ منزلة الكرام الذين يتلقون المصيبة بالصبر، أو منزلة البهائم التي تجزع وتجزع ثم تسلو مع الأيام؟ من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من رضي فله الرضا وقدر الله ماض، ومن سخط فله السخط وقدر الله ماض. قال المصنف: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله لقوله: ومن يؤمن بالله، يعني يصبر على ما قدر عليه، الثالثة الطعن في النسب وأنه كفر. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الخامسة علامة الله، علامة إرادة الله بعبده الخير. السادسة إرادة الله بعبده الشر. السابعة علامة حب الله تعالى للعبد، وهي أن يبتليه بالمصائب. الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، وذكرنا أن الرضا مستحب على الراجح وليس بواجب. ثم قال باب ما جاء في الرياء. والرياء من أعظم آفات العمل، بل هو أعظمها على الإطلاق. ولذلك المصنفون جميعا أو عامتهم أكثرهم يصدرون كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والرياء أن يعمل العمل يريد به رؤية الناس، يريد به ثناءهم ومدحهم، يريد أن يطلعوا عليه فيعمل ليروه لا ليراه الله عز وجل وينال مثوبته، يعمل ليراه الناس فينال الحظوة لديهم والمنزلة عندهم والمكانة في قلوبهم والثناء منهم والمديح الجاري على ألسنتهم. هذا هدفه وتلك غايته، يعمل لأجل هذه الأغراض، لأجل ما يكون من ثناء الناس ومدحهم واطلاعهم على عمله وإعجابهم به. هذا هو الرياء، والرياء من الكبائر، بل هو كما مر معنا الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الرياء هو أخفى من دبيب الذر على الصفا. ولذلك الصالحون كانوا يخافون أمور النيات خوفا شديدا. يقول سفيان ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي وإنها لتتقلب علي. كل الرياء ينبت في القلوب كما ينبت البقل، كلما اجتثثته على طريقة نبت على أخرى. ولذلك الواجب الحذر من هذه الغائلة ومن ذلك الداء الدوي، وأن يكون المؤمن متفطنا أبدا لنيته، مراقبا أبدا لسعيه، هل يعمل لله خالصا لوجهه ابتغاء مرضاته، لا هل يطلع عليه، هل نظر الناس إليه كلا نظر، هل لو الباب اتفتح وهو بيصلي واطلع عليه إنسان يكون زي ما لو قطة فتحت الباب مش فارقة معاه، شافوه ما شافوهوش، قالوا عليه ما قالوش، هل نظر الناس وعدمه إليه سواء؟ هذه هي علامة الإخلاص، أن يستوي عندك نظر الناس وعدم نظرهم، اطلاعهم وعدم اطلاعهم، أن تحرص على إخفاء عملك وأن يكون لك خبيئة من عمل صالح. وإلا فالرياء ممحقة للأعمال، المرائي معاقب غير مثاب. وتعلمون حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، ها؟ قارئ ومنفق ومقاتل قتل في المعركة، ثلاثتهم يقولون فعلنا لك، ويقول لهم كذبت، فعلت ليقال وقد قيل، فليس لك عندي شيء. نسأل الله العفو والعافية. فالتفطن لهذه الأمور هو من أهم وظائف المسلم في دنياه. قال وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يقول الله لنبيه قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم لا أمتاز عليكم إلا بما آتاني الله عز وجل من الوحي، وإلا فأنا وإياكم مستوون في البشرية، آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون وأفعل ما تفعلون وهذا من رحمة الله بنا أن بعث إلينا رسولا بشرا ليمكننا التلقي عنه والاقتداء به. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ثم قال: فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو مثوبة ربه غدا، ثم أمران عليه بهما، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذان شرطا قبول العمل: إخلاص ومتابعة. فليعمل عملا صالحا، هذه هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص لله عز وجل. كما قال الحكم: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. والله يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. قال الفضيل: أحسنه أخلصه وأصوابه. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، خالص لله مش صواب مش على السنة لم يقبل، وإن كان صوابا على السنة ولم يكن خالصا لله لم يقبل. قال: وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله تعالى هو أغنى الشركاء عن الشرك، يتنزه عن أن يكون له شريك، معناه أنك لا تعمل عملك إلا له سبحانه وحده. والعاقل يفعل هذا، العاقل لا يعمل إلا لله. أنت لا تعمل العمل إلا لمن يطلع وينظر عليك إذا عملته، ويقدر أن يثيبك على هذا العمل ويعاقبك إن قصرت فيه. أما أن تنظر الناس وتراقب نظر الناس الذين لا ينفعونك ولا يدفعون عنك، فهذا من الحمق. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك فمن عمل له ولغيره خلاه الله عز وجل وغيره، خلاص روح خذ مثوبتك من ايه؟ من هذا الغير. ولذلك قال: من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. في الحالة دي انت عملت عمل تريد الله والناس، خلاص ابتغي مثوبتك عند من؟ عند الناس، عند من أشركتهم بالله عز وجل في العمل. فكيف إذا أراد الناس محضا؟ لا شك أن أولى أن يكون عمله مردودا. فالرياء محبط للعمل. الرياء إذا خالط العمل من أصله، عمل للناس أصلا، فلا شك أن عمله حابط. وهذا لا يكاد يصدر من مسلم في الصلاة والصيام، قد يصدر في الحج والزكاة ونحو ذلك من الأعمال التي يراها الناس. وأما إذا عمل وخالط العمل الرياء بعد شروعه فيه، فإنه يحبط من عمله بقدر ما راى فيه. طيب، ما يكون من الوساوس والخواطر؟ هذه لا تضر، وإذا دافعها الإنسان كان مثابا على ذلك. ساعات يبقى بيصلي ويجي له وسواس، دلوقتي يشوفوني الآن يطلعون علي، هذا مجرد وسواس وليس رياء حقيقيا. فادفعه عن نفسك وامض في عملك واستحضر الإخلاص لله عز وجل. وحذاري حذاري أن تترك طاعة خوف الوقوع في الرياء. ترك الطاعة من أجل الناس رياء، كما قال بعض السلف: انت ما تركتها خوف الرياء الا والناس في قلبك اصلا، الا وانت مستحضر لهم. فالحل مش انك تسيب الطاعة، الحل ان تعملها ايش؟ مخلصا لله عز وجل. واضح؟ فالحل ان مفيش حل تاني، ترك الطاعة خوفا من ان تكون مرائيا هذا تخسر به، والعمل مرائيا ايضا خسارة، واي خسارة. يبقى مفيش حل غير انك تعمل، وتعمل ايه؟ مخلصا. قال: وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ تخيلوا، المسيح الدجال الذي فتنته أعظم فتنة، والبلوى به أعظم بلوى من يوم خلق الله الدنيا إلى يوم يفنيها. هذا المسيح الدجال الذي يأتي يفتن الناس في أديانهم، ومعه جنتان، جنة ونار، وورد من أخباره ما ورد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا شيئا أكثر من خوفه هذه الفتنة الهائلة. قالوا: بلى. قالوا: بلى يا رسول الله، إيش هو اللي تخاف علينا؟ قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه أحمد. يصلي، يطول في الصلاة، ما يريد وجه الله بذلك، وإنما يريد أن يقول عنه الناس إن صلاته طويلة. انظروا إلى صلاة هذا الحسنة، ما أحسنها من صلاة. فهو لا يريد إلا ثناء الناس ومدحهم، فهذا خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا لأن الله يفضحه، غالبا المرائي لا يثنى عليه ولا يكون له لسان صدق، زي هذا الرجل اللي كان يصلي الصلاة الطويلة الحسنة، فرجل بجانبه يقول: انظر إلى صلاة هذا ما أحسنها، فقال له وهو يصلي: وأنا مع هذا صائم، صلى فأعجبني وصام فرابني، نح القلوص عن المصلي الصائم. فالمرائي يفتضح، وفضيحته في الآخرة أشد وأنكى. قال المصنف: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، كمال غنى الله عز وجل عن أن يكون له شريك، فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه. ثم قال: باب قال الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، يعني من أسباب كون الرياء محبطا للعمل، وكون الرياء بهذه المثابة في الإثم وأنه الشرك الخفي، أن سبب ذلك هو عظمة الرب تبارك وتعالى وكمال غناه، فهو أغنى الشركاء عن الشرك تبارك وتعالى، فهو لا يحتاج إلى شريك معه حتى تشركه به أنت. نعم. ثم قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهذا كالباب التابع لما قبله. لأنه يجمعهما إرادة غير الله عز وجل، لكن الأول خاص وهذا كالعام، لأن إرادة نظر الناس وثنائهم ومدحهم هو من إرادة الدنيا، لكن هذا أعم من الذي قبله، أن يعمل العمل لا يريد به وجه الله، إنما يريد به عرضا من الدنيا، يريد مالا، يريد جاها، يريد منصبا، يريد رئاسة، يقاتل للمغنم فقط لا ليعلي كلمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فليس في سبيل الله إلا القتال لهذا الغرض فقط، لتكون كلمة الله هي العليا. أما الذي يقاتل لأجل المغنم فقط، خذوا بالكم من كلمة فقط، فهذا مذموم، وهذا ليس له من الأجر شيء. وأما من قاتل لله لتكون كلمة الله هي العليا، وكان المغنم مرغبا له في القتال، فهذا لا بأس به، وإن كان ينقص من أجره، والأكمل له أن يريد وجه الله محضا. وهكذا كل من عمل عملا لا يريد به إلا الدنيا، إلا عرضها الزائل الفاني، فإنه لا يحصل له إلا ما نوى. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واحد اتعلم علشان خاطر يبقى مدرس ويبقى أكل عيش، لا يبتغي وجه الله، لا يبتغي بتعليمه وجه الله، ولا في دماغه موضوع الجنة والنار، فهذا ليس له إلا ما نوى. آخر يعني فعل الطاعة لينال جاها أو منصبا أو رئاسة أو وظيفة أو محمدة أو أي شيء من أعراض الدنيا، لا يريد وجه الله، فهذا ليس له إلا ما نواه. قال وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لا يريد بعمله إلا هذا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون. وأما في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يعملوا لله عز وجل، وحبط ما صنعوا فيها في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. فهاتان الآيتان مخيفتان جدا، ثم قوله وهم فيها لا يبخسون، هذا قد خصصته الآية الأخرى وهي قول عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فليس متعينا أن ينال كل ما عمل لأجله أن ينال نصيبه في الدنيا، بل هذا خاضع لإرادة الله، إن أراد الله أن يثيبه في الدنيا أثابه وليس له في الآخرة نصيب، وإن لم يرد أن يثيبه في الدنيا فليس له لا في الدنيا ولا في الآخرة نصيب، ويضيع عليه عمله هباء. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا حديث عظيم القدر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس، أي هلك وشقي في الدنيا والآخرة. وهذا إما دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وإما خبر. وأيا ما كان، فعبد الدرهم والدينار تعيس، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة الثوب، تعس عبد الخميلة، خمائل أيضا الأثواب أو الأقمشة اللي لها خمل. هذا العبد حطام، النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بهذه الأعراض. وإلا فعبد المنصب أيضا تعس عبد المنصب، تعس عبد الجاه، تعس عبد البيت، تعس عبد السيارة، تعس عبد المحمول، تعس كل من عبد نفسه لغير الله بحيث يأسر هذا قلبه ويخلب لبه فلا يعمل إلا له. كل أكبر همه ومبلغ علمه بينام ويصحى على الفكرة في هذا الأمر. من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. آخر شيء هو في كل هجعة، وأول شيء هو عند هبوبه، ينام على ذكرها ويصحو على الفكرة فيها. أول ما يصحى من النوم يفكر إزاي حيكمل تحويش عشان يجيب المحمول، بأي طريق عرض له، حلال حرام حق باطل مش مشكلة، المهم أنه يجيب المحمول الآخر صيحة، أو يجيب السيارة الآخر موديل، أو يلبس الثوب الآخر أحدث شيء. فليس له هم إلا في هذا المتاع الزائل والظل الفاني والعرض الحائل. فمثل هذا يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر بأنه تعس وشقي في الدنيا والآخرة، لأن هذا الذي سيحصله حتى لو حصله لن ينفعه، لن يفيده. مش فايدته لو حصل لك، ماذا تستفيد منه؟ متاع قليل، ثم إلينا مرجعهم ثم ننبئهم بما كانوا يعملون. دنيا جيفة لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي جناح بعوضة. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. فتخيل، هي من أولها إلى آخرها لا تساوي جناح بعوضة، جناح بعوض بل أدق وألأم. تخيل الناس بينفسوا في جناح البعوضة، واللي يحصل له جناح البعوضة كله من أوله لآخره بكماله، يبقى كسبان إيه؟ فحينئذ العاقل، كل العاقل هو من لا يبالي بها ولا يلتفت إليها ولا يأبه لزخرفها وزينتها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والكلام في ذم الدنيا يطول جدا جدا، يعني احنا حسبنا أن نقتصر على ما ذكره المصنف لئلا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وإحنا عندنا ورد معين أو قسط معين من الأبواب لا بد من إنهائه، لأنه لم يبق إلا أسابيع قليلة جدا ويدخل رمضان. كل عام أنتم جميعا بخير. الغرض المقصود، تعس، قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد هذه الأعراض الزائلة، تعس وانتكس، انقلب على وجهه وعلى رأسه. وإذا شيك فلا انتقش، إذا دخلت رجله شوكة فلا أخرجها بالمنقاش. النبي بيدعو عليه إنه لما تصيبه مصيبة ما إيه؟ ما يعرفش يتخلص منها، ما يتداواش من الشوكة التي تدخل رجله، ما يعرفش يقتلعها. ثم يثني النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يأبه بالدنيا ولم يفكر فيها، يقول طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله في الوظيفة التي يجعل فيها هو عبد لله، فرسه أخذ به في سبيل الله لأنه عبد لله عز وجل، يريد مرضاة الله عز وجل، وهو متواضع رث في هيئته، ما عندوش من عرض الدنيا الكثير، أشعث رأسه مغبرة قدماه، وحيث أقامه الله قام في المكان اللي ربنا يحط فيه، يؤدي الوظيفة بتاعته على وجهها، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في مقدمة الجيش ففي مقدمة الجيش، إن كان في مؤخرة الجيش ففي مؤخرة، يعني في الحراسة وفي الساقة، ها؟ يعني يقوم بمهمته على وجهها، لا يقصر، ما بيدورش على إنه لا يبقى مشهور ويبقى متقدم ويبقى الناس تشاور عليه، لا، ده مدام في مرضى لله عز وجل خلاص خليني أفعل ما أقامني الله عز وجل فيه من الوظيفة المعينة على طاعته. وهذا الرجل اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن له طوبة وهي الجنة أو الطيب أو شجرة في الجنة أي ما قيل في تفسيرها، هذا الرجل عند الناس لا يأبهون له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. من منزلته عند الله أنه لو حلف على ربنا ربنا يبر قسمه، ومع ذلك هو عند الناس لا يأبهون له، لا يكترثون له، لا يقيمون له وزنا، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فالعبرة مش بالوجاهات والحظوة من الدنيا والنصيب الذي ناله العبد منها، العبرة بما بينه وبين الله، عشان يقول لك مش الدنيا هي المعول، الدنيا ليست هي المعول الذي يوزن به الناس ويقاسون به، زي ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل قال لهم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع قوله. فمر آخر قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع قوله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا، يعني الثاني، خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني الأول. أي العبرة مش بالمناصب والجاه والمنزلة في الدنيا والحظوة عند الخلق أبدا والله. فالعبد يخلي همومه كلها هم واحد، مرضاة الله عز وجل بس، وحيث أقامه الله قام، ولا يفكر إلا في طاعته والتقرب منه. وبعد كده جات الدنيا راحت مش فرق، شرقت غربت لا يهم. قال المصنف فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، وأنه مما يهلكه ويوبق دنياه وآخرته. الثانية تفسير آية هود. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. هو لم يخرج بهذه العبودية، عبودية الدرهم والدينار، لم يخرج بها من الإسلام، فهو عبد لها لأنها ملكت قلبه، ولأنه صار يعمل لها ويقاتل عليها وينافس فيها، ولكن ما لم يعمل الشرك الأكبر فهو لم يخرج بذلك من الإيه؟ من الملة. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تجيله الدنيا ينبسط تتخد منه إيه؟ يزعل، يندب حظه من 10 ريالات راحت عليه، ما لا يحزن إن فاتته صلاة أو راح عليه يوم مصموش أو كذا. الخامسة قوله: تعس وانتكس، انقلب على رأسه. السادسة قوله: وإذا شيك فلن تقش. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. ثم قال المصنف: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الحديث تقدم معنا الكلام عليه، وذكرنا كلاما نافعا لشيخ الإسلام ابن تيمية، لو أنكم تذكرون عند الكلام على قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، والمصنف أعاد الترجمة لخطورة هذا الأمر. التحليل والتحريم يا إخواننا محض حق لله عز وجل لا يشركه فيه أحد، الحكم لله عز وجل لا يتلقى إلا منه، من شركه فيه جعل نفسه مشرعا مع الله فقد كفر بالله عز وجل، ومن رضي بشريك يشرع مع الله فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل. اتخذوا، وذكرنا لكم كلام ابن كثير في قوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ونقل الإجماع على أن الياسق اللي عمله جنكز خان وفي أحكام من التوراة والإنجيل والقرآن وأحكام اتبعها من قبل نفسه أن من تحاكم إليه فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى الإسلام. فأولى من ذلك ومثل ذلك وربما أعلى هذه القوانين الوضعية التي حكمت في بلاد المسلمين وتحوكم إليها في الدماء والأعراض، وصارت بدلا عن شرع الله عز وجل المنزل، كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته المشهورة إن من الكفر أكبر المستبين تنزيل الشرع اللعين منزلة الشرع المنزل على سيد المرسلين بلسان عربي مبين، والتحاكم إليه إلى آخر كلامه الطويل رحمه الله. فلا شك ولا ريب في أن تحكيم هذه القوانين الوضعية في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم أنه من الكفر الأكبر الناقل عن ملة الإسلام، وأنه لا يجوز لمسلم أن يتحاكم إليها، وإنما الواجب تحكيم شرع الله عز وجل في القليل والكثير، كما قال الله إن الحكم إلا لله، وكما قال ولا يشرك في حكمه أحدا في قراءة ابن عامر ولا تشرك في حكمه أحدا، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. واليهود لعنهم الله وصفوا بهذه الأوصاف الثلاث الكفر والظلم والفسق لما بدلوا شرع الله، غيروا الرجم الذي كان حد الزاني بالجلد والتحميم لما كثر الزنا في أشرافهم، ثم قالوا لما زنى اثنان منهم ائتوا محمدا فإنه بعث بالتخفيف، فإن قال ارجموا قولوا مش عندنا، وإن قال اجلدوا وحمموا قولوا حكم به نبي. سيأتي الكلام له. فالغرض هؤلاء اليهود لما بدلوا شرع الله وصفهم الله بأنهم كافرون فاسقون ظالمون، طاعة العلماء إن هو يتخذ عالم معين يقول ده هو اللي هسمع كلامه في القليل والكثير في الكبير والصغير، أخطأ أصاب حتى لو تبين له خطأه وإنه خالف الدليل في المسألة دي يقولوا ماله، هو العالم ده هو اللي بيقوله هو الصح وهو الدين، يقولوا له الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، يقول لا ماليش دعوة، أنا ماليش دعوة باللي قاله الرسول، أنا لا أتبع إلا الشافعي، أنا لا أتبع إلا أبا حنيفة، اللي يقول أبو حنيفة هو الصح، يقولوا له الرسول قال كذا يقول بس أبو حنيفة قال كذا. ها؟ هذا المقلد تقليدا أعمى الذي يتبع العلماء في خلاف شرع الله عز وجل. العلماء هؤلاء وسائط بيننا وبين الشرع في فهمه، هم مفيش واحد منهم دعا إلى تقليده تقليدا أعمى، مفيش واحد منهم قال إن قولي ينزل منزلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. والشافعي يحدث بحديث الرجل يقول له تقول به يا أبا عبد الله يغضب، يقول له رأيتني خارجا من كنيسة رأيتني واضعا على وسط زنارة أقول قال رسول الله ثم تقول لي تقول به، إذا رأيتني حدثت بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم أقل به فاعلموا أن عقلي قد ذهب. فالعلماء لا يدعون إلى تقليده، وإنما يدعون إلى اتباع الشرع المنزل، ويقولوا إحنا بنحاول نفهم الشرع ونوصل لكم الشرع، إذا كلامنا وافق الشرع فخذوا به، إذا خالف الشرع فاضربوا بكلامنا عرض الحائط وخذوا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما فيش فيهم حد بيتعمد مخالفة الشرع، بس منهم مش معصومين، منهم من يخفى عليه الدليل، منهم من يخفى عليه وجه الدليل، منهم من يظن نسخ الدليل، منهم من يظن معارضا لا يكون معارضا في الحقيقة، كما بسط أعذارهم شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فالواجب هو محاكمة أقوالهم إلى الشرع، لا التحكم في الشرع بأقوالهم. وكذلك طاعة الأمراء، إذا أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله فتقولون قال أبو بكر وعمر. يا الله، هذا من كلام المصنف رحمه الله، ذكره لماذا؟ لما ابن عباس تناظر في متعة الحج مع بعض الناس، فقال لهم تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، يعني عن متعة الحج، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله فتقولون قال أبو بكر وعمر. خشي عليهم العذاب لكونهم يعارضون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول من؟ بقول أبي بكر وعمر، اللي هم أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب اللي يعارضوا بقول أبو حنيفة والشافعي؟ طب اللي يعارضوا بقول نابليون والقوانين الوضعية؟ فحينئذ هذا من ابن عباس ترهيب من معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائنا من كان. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، من أهل الحديث يعرفون ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح، يتركون الاستدلال بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويفزعون إلى قول سفيان. فهمنا من كلام الإمام أحمد إن من لم يعرف فقلد العالم، ليس عليه إيه؟ ليس عليه حرج، إنما الإنكار على من عرف وكانت عنده أهلية للاستدلال والرجوع إلى النص فعدل عن ذلك واتبع قول العالم. معنا؟ وإلا فالجاهل اللي ما يعرفش وظيفته أنه يقلد العالم، لا معتقدا أن قول العالم هو الشرع، بل بيقلد العالم لاعتقاده ماذا؟ لأن ده اللي ربنا أمر به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو ليس معتقد هو أن العالم ده يخطئ ويصيب، بس ما عندوش حيلة غير كده، يعمل إيه؟ قلد أوثق الناس في نفسه فبرئت بذلك ذمته، ولو ظهر له أن العالم ده غلط حيترك قوله إلى ما بان له أنه الصواب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. شوف، قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. تصيبهم فتنة إنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يفضل يخالف لحد ما يخرج ينسلخ من الدين بالمرة، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نسأل الله العفو والعافية. سفيان الثوري، نعم. قال: هذا ليس قدحا في سفيان، بل سفيان من أئمة الإسلام وعلمائهم الكبار وله مذهب معروف، لكن هذا إنكار على من يمكنه الاستدلال ومعرفة الحق بدليله ثم يعدل عنه إلى التقليد الأعمى، إلى تقليد فلان أو فلان. وأما الجاهل الذي لا يظهر له وجه الحق فإنه يقلد من يثق به من أهل العلم. قال: عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. قال فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. إنهم غيروا الشرع، رواه أحمد والترمذي وحسنه، خلوا الحرام حلال وخلوا الحلال حرام، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. إن عدي فكر إن العبادة أنه بس يسجد له ويصلي له كده، لا، قال له لا، ده كمان من العبادة، إنه يحرم الحلال ويحل الحرام ده برضو من الإيه؟ من العبادة. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. يقول لك دول ناس كبار في الإسلام، أبو بكر وعمر أكبر اثنين في الملة، وسفيان من فقهاء الإسلام الكبار، ومع ذلك لا يجوز أن تجعل أقوالهم معارضة لقول من؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجعل ما قالوه شرعا يتبع ويرغب عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف من دونهم؟ الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان من أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين. وعلى المعنى الثاني عبد من دون الله من هو من الجاهلين. يعني عايز يقول ايه الشيخ رحمه الله؟ شوف الاحوال ساءت ازاي، ان خلوا عبادة الصالحين والمقبورين والموتى خلوها هي الدين، وخلوا اتباع العلماء هو الفقه، وان الواحد يلتزم بايه؟ بمذهب معين يبقى هو ده الفقه وهو ده الدين، وما يعدلش عنه في قليل ولا كثير، تقليد أعمى مذموم. والله ده احنا دلوقتي بنقول يا ريت نشوف ايه يعني حد بيتبع مذهب ويقدمه على يلزم الناس به، لكن لا تجد. فبيقول بعد كده الأمر ساء أكتر، وبقت عبد من ليس من الصالحين، بل من هو معروف بالفسق والصد عن سبيل الله والعياذ بالله، زي ما بيذكروا بعض الأشياء من هذا الجنس عن أحمد البدوي ونحو ذلك. وعبد واتبع على تبديل شرع الله من هو من الجاهلين. يعني مش سفيان بقى ولا أبو بكر وعمر، ده اتبع على تبديل شرع الله مين؟ ها؟ من هو من أجهل الناس، من لا ينتسب إلى العلم، بل هو من الكفار، جابت قوانينهم الوضعية وتحطت مكان إيه؟ مكان شرع ربنا عز وجل، مكان الكتاب والسنة. نسأل الله العفو والعافية. نكتفي بالقدر بهذا القدر، وعشر دقائق نكمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.